شبكة السنة النبوية وعلومها تقدم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، إنه سميع قريب مجيب. نكمل ما وقفنا عليه بعد العصر، وقد عرفنا أن موضوع المصطلح موضوع الخبر تكون معرفته من ثلاث جهات. الجهة الأولى كما سميناها الطريق الموصل للخبر، كيف وصل إلينا الخبر، وهذا تحدثنا عنه وعرفنا. والجهة الثانية الحكم على هذا الخبر، هل هو صحيح أو غير صحيح، وقد عرفنا ذلك أيضا. باقي الجهة الثالثة، وهي من يسند إليه الخبر، من القائل لهذا الخبر أو لهذا الحديث. ولذلك يقول المصنف هنا: ثم الإسناد إما أن ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم تصريحا أو حكما من قوله أو فعله أو تقريره. ثم الإسناد هو الطريق الموصل للمتن، حدثنا فلان عن فلان عن فلان إلى آخره. إما هذه للتقسيم، إما كذا وإما كذا. إما أن ينتهي يعني الإسناد إلى النبي صلى الله عليه وسلم تصريحا مثل قال النبي صلى الله عليه وسلم، أو حكما مثلا أن يقول كنا نفعل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كذا، أو يقول وكان يتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم كذا. فالوضوء هذا مسند إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قوله، القول أن يتكلم به يكون قال النبي صلى الله عليه وسلم مثلا: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. هذا قول، وأغلب الأحاديث قولية. من قوله أو فعله مثل وضوء النبي، صلاة النبي، حج النبي صلى الله عليه وسلم، أو تقريره، التقرير أن يفعل فعل فيقره النبي صلى الله عليه وسلم، سواء رآه النبي صلى الله عليه وسلم أو سمع به ولم يره وإنما أقره عليه الصلاة والسلام. هذا الخبر الذي رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم إما أن ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى الصحابي كذلك، يعني الخبر لا ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإنما ينتهي إلى الصحابي، يكون من قول الصحابي أو من فعله أو من تقريره. من هو الصحابي؟ قال: من لقي النبي صلى الله عليه وسلم، هذا واحد، مؤمنا به، هذا اثنين، ومات على الإسلام، هذا هو الصحابي. من لقي النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به عليه الصلاة والسلام ومات على ذلك على الإسلام. أما من ولد بعد النبي صلى الله عليه وسلم فهذا ليس بصحابي، هذا تابعي، أو من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم ثم ارتد ومات على الردة فهذا ليس بصحابي. فالصحابي لا بد أن يتم به هذه الشروط الثلاثة: أن يكون لقي النبي صلى الله عليه وسلم، أن يكون مؤمنا به ليس كافرا، وأن يموت على ذلك. قال: ولو تخللت ردة في الأصح، يعني لو لقي النبي ثم أسلم ثم ارتد ثم تاب من ردته يبقى صحابي، يبقى صحابي على رأي الحافظ رحمه الله. فهذا هو الصحابي، فينتهي الخبر إليه أو إلى التابعي، أو ينتهي الخبر إلى التابعي إذا الخبر لا يخرج عن هؤلاء، الذي يدرس على أنه خبر إما أن يكون يسند إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإما أن يسند إلى الصحابي، وإما أن يسند إلى التابعي. والتابعي من لقي الصحابي وهو مؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم ومات على ذلك. فالأول الذي هو مسند إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال فالأول المرفوع، يعني يسمى المرفوع، وهو ما رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أما الثاني الذي نسب إلى الصحابي فيسمى الموقوف، والثاني الموقوف، والذي نسب إلى التابعي وهو الثالث، قال والثالث المقطوع. طيب من بعد التابعي؟ مثله مقطوع، ولذلك قال ومن دون التابعي فيه مثله، يعني إذا نسب القول إلى شخص غير التابعي من بعد التابعي فهذا يسمى مقطوع، وقول الصحابي وقول التابعي يسمى أثر، يسمى الأثر، والمسند أيضا، ويقال للأخيرين الأثر والمسند، وهما الأثر والمسند. ما هو؟ المرفوع صحابي بسند ظاهره الاتصال، مرفوع صحابي بسند ظاهره الاتصال، هذا هو المسند. على حديث مسند معناه أنه متصل بسند، ليس متقطع، وإنما هناك سند ظاهر هذا الإسناد أنه متصل. فإن قل العدد، قال فإن قل عدده، طيب أتى بإما، فإما وإما، ويتأتي لتفريع الكلام. فإما أن ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الإسناد يكون قليل ومع ذلك انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، مثلا الإمام أحمد بن حنبل إسناده إلى النبي صلى الله عليه وسلم أربعة، فإن روى بثلاثة إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يسمى هذا علو. قال فإما أن ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو ينتهي إلى إمام معتبر مثل سعيد بن المسيب، سعيد بن جبير، قالوا أو إلى إمام ذي صفة علية كشعبة، شعبة بن الحجاج سمى أمير المؤمنين في الحديث في وقته. قال فالأول يعني الذي ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم بسند قليل، قال فالأول يسمى العلو المطلق، فهذا سنده كما يقال سند عالي. وإذا كان العلو هذا إلى إمام من الأئمة فقط فهذا قالوا علو نسبي، فهذا علو نسبي. قال والثاني النسبي. ثم شرع المؤلف رحمه الله في بيان أقسام هذا العلو، أقسام العلو. قبل أن ندخل في أقسام العلو، العلو النسبي هذا والعلو المطلق، هنا الذي حضر معنا الظهر قلنا المصطلح إيش؟ لا، قلنا المصطلح قسمان، اللي قلناه ما هو؟ لا ما قلنا هذا، لا هذا مفهوم المصطلح. قلنا أنواع من المصطلح لها أثر على الحديث ولا لا؟ مثل ما مثلنا بجدران المسجد والأعمدة. وقسم ثاني هذا ليس له أثر في قيام الحديث، إنما أثر في مثل الأثر الدهان، أثر نوع الكهرباء، نوع اللمبات إلى آخره. إلى هنا نكون انتهى القسم الأول الذي له أثر على الحديث، سواء بقبوله أو بعدم قبوله أو بمن قاله أو بالطريق الذي وصل إلينا فيه. انتهى، وقفنا عند هذا قبل أن ندخل في العلو. فلما انتهى المصنف من الكلام على الجهة الثالثة، وهي من ينسب إليه الخبر، إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى الصحابي أو إلى التابعي، بعد الانتهاء من هذا الكلام، الباقي الذي سيأتينا من الآن إلى أن ننتهي إن شاء الله، هذا ليس له أثر فعلي على الحديث، وإنما تنميقات، لطائف، أنواع من المظاهر، وأثرها قليل جدا. يعني الجهل بها لا يضر في التأثير على الحديث، إنما الذي يضر ما سبق، الذي يضر ما سبق. وهذا طبعا الذي ذكر كله بعد الظهر وبعد العصر باختصار شديد، فهذا هو الذي يجب أن يتعلم بعمق على مدى طويل يصحبه تمثيل وقراءة في الكتب إلى آخر ذلك. أما من الآن إلى أن ننتهي، هذا مثل نضع حجر ولا جرانيت ولا نضع سقف مستعار ولا نضع يعني مجرد بلكاش أو شيء من هذا فقط. يعني الزيادة فيها زيادة لا تؤثر على الأصل، لا تؤثر على الأصل كما سيأتينا. فإذا دخل المصنف الآن في العلو. طيب الحديث مثلا، هذا لنبين أن هل له أثر فعلي أو ليس له أثر فعلي. الحديث وصل إلينا بإسناد رجاله 3، أو وصل إلينا بإسناد رجاله 5، وكلا الحديثين صحيحان، هل له أثر؟ لا، ليس له أثر في ذلك. إنما الذي وصل إلينا عن طريق 3 هو زيادة اطمئنان فقط، لأن هذا إسناد رجاله قليل، بدل ما نبحث في 5 رجال نبحث في 3 فقط. وهكذا فجميع الأصناف أو الأنواع من علوم الحديث القادمة هذه ليس لها أثر كبير، قد يكون لها أثر لكن محدود جدا. ولذلك الآن كما عرفنا العلو الآن والنزول، الإسناد القليل رجاله عالي، والإسناد الذي يكثر رجاله يعتبر إسناد نازل. فدخل في أقسام العلو، دخل في أقسام العلو. قال وفيه الموافقة، وهي الوصول إلى شيخ أحد المصنفين من غير طريقه. مثلا الإمام البخاري رحمه الله يروي عن عبد الله بن يوسف عن مالك، فيأتي من بعد البخاري، فالمفترض أنه يروي مثلا عن شيخه عن عبد الله بن يوسف عن مالك مثل النسائي مثلا، لكن يأتي النسائي ويروي عن شيخه عن مالك، فبدل أن يكونوا اثنين وصل لمالك بواحد. وصوله إلى مالك يعني التقى هو والبخاري في مالك، هذه تسمى موافقة، هذه تسمى موافقة. فقال هي الوصول إلى شيخ أحد المصنفين من غير طريقه، يعني من غير طريق البخاري. فالنسائي وصل إلى مالك أو إلى عبد الله بن يوسف من غير طريق البخاري فتوافق في هذا الشيخ، فهذا يسمى موافقة. قال وفيه البدل يعني نوع ثاني، وهو الوصول إلى شيخ شيخه كذلك، يعني الأول الوصول إلى عبد الله بن يوسف، الثاني الوصول إلى مالك، فإذا وصل إلى مالك هذا يسمى بدل، والوصول إلى شيخه وهو عبد الله بن يوسف هذا يسمى موافقة. قال وفيه المساواة نوع ثالث من العلو، وهي استواء عدد الإسناد، استواء عدد الإسناد يعني عدد الرجال من الراوي إلى آخره مع إسناد أحد المصنفين. مثلا البخاري إلى النبي صلى الله عليه وسلم 4 أو 5، والبخاري يعتبر متقدم على النسائي، فالنسائي بعده، فإذا صار رجال البخاري 4 يكون رجال النسائي 5، فيأتي في حديث واحد يكون رجال البخاري أو رجال النسائي مساوين لرجال البخاري، بينما هو متقدم عليه يعني حوالي 60 أو 70 سنة، فالمفترض أن يكون في زيادة واحد. فإذا توافقوا للوصول إلى حديث واحد بعدد واحد فهذه قالوا المساواة، وهي استواء عدد الإسناد من الراوي إلى آخره مع إسناد أحد المصنفين. قال وفيه المصافحة، وفيه المصافحة يعني من أقسام العلوم المصافحة، فبدل أن يصل مع إسناد مصنف مثل البخاري، مثل النسائي يصل بأربعة مثل البخاري يصل بأربعة إلى حديث واحد، هذه هي المساواة. المصافحة ما يستوي النسائي والبخاري، وإنما يستوي مع تلميذ البخاري، مع تلميذ البخاري مثل الترمذي، فالترمذي تلميذ للبخاري فيستوي معه من بعده مثل أبو يعلى رحمه الله يستوي مع الترمذي وهو تلميذ البخاري، فاستويا في الطريق فسمي مصافحة. هذا هو العلو يقابل العلو والنزول، يعني الإسناد العالي يقابله إسناد نازل، فالبخاري الذي ساواه النسائي فإسناد النسائي ماذا؟ عالي، يعني البخاري هذا إسناده، إسناد البخاري بالنسبة للنسائي في هذا المثال يسمى نازل، يعني هو نازل مقابل هذا العالي، وهكذا. قال ويقابل العلو بأقسامه النزول، فشرع يقسم، فكل قسم من أقسام النزول العلو يقابله قسم من أقسام النزول. انتقل لموضوع آخر. طيب عرفنا العلو أو ما عرفناه، ما الأثر؟ في أثر كبير؟ ما في أثر كبير، لكنه زيادة اطمئنان كما قلت، بدل أن نبحث في 4 نبحث في 3. قسم آخر قال فإن تشارك الراوي ومن روى عنه في السن واللقي، في السن واللقي أو السابق واللاحق، فالسابق الذي مات أولا ثم لحقه اللاحق. قال وإن روى عن اثنين متفقي الاسم محمد محمد، ولم يتميز ما نعرف، حدثنا محمد لكن هو محمد بن إسماعيل ولا محمد بن عبد الله ما ندري. قال فباختصاصه بأحدهما، يعني ما عندنا قرينة، ما نعرف من هو، لكن نعرف أن هذا الذي روى عن محمد ومحمد يكثر الرواية عن محمد بن إسماعيل، فإذا قال حدثنا محمد عرفنا أنه ينصرف لمن أكثر الرواية عنه. قال فباختصاصه بأحدهما يتبين المهمل الذي هو، من هو؟ محمد. لكن من محمد؟ لأن فلان زيد يروي عن محمد بن إسماعيل كثيرا، قال يتبين المهمل بأنه محمد ابن إسماعيل. انتقل لموضوع آخر، قال وإن جحد الشيخ مرويه جزما، مثلا يحدث 30 سنة هذا الشيخ في هذا المسجد أو في مساجد 30 سنة، وفي 10 سنوات الأولى كان عنده بعض التلاميذ راحوا لأقطار أخرى، فرجعوا بعد 30 سنة وجدوا الشيخ يحدث، وقالوا يا شيخ فلان أنت حدثتنا بالحديث الفلاني عن فلان عن فلان، قال لا ما حدثت. طيب أصدق التلميذ ولا الأستاذ؟ ها نعم، إن كان الشيخ قال لا، ما قال والله يمكن احتمال، فقال لا، وإن جحد الشيخ مرويه جزما ردت الرواية ولا تعتبر، أو احتمالا قبل على الأصح، قال والله محتمل هذا من 30 سنة ما أدري الله المستعان الآن أنا كثرت علي، فقبلت رواية هذا التلميذ عن هذا الشيخ. وفي هذا الباب من حدث ونسي، الله سبحانه وتعالى خلق الناس مراحل، مرحلة ضعف ثم شباب وقوة ثم تبدأ مرحلة ضعف أخرى، فقد يكون هذا يعني في مرحلة الضعف المتقدمة ينسى أنه حدث بهذا الحديث، قال باب يعني يرد عند المحدثين باب من حدث ونسي، فإذا كان نسي وجزم بالرد هذا رد، وإن كلا قال والله احتمال يعني أنا لي 30 سنة، فيكون دخل في هذا الباب فيصدق تلميذه. انتقل لموضوع آخر، قال وإن اتفق الرواة في صيغ الأداء، صيغ الأداء هي الصيغ المعروفة صيغ التحديث، حدثنا سمعت قال أخبرنا أنبأنا عن إن فلانا قال أو غيرها من الحالات، وإن اتفق الرواة في صيغ الأداء أو غيرها من الحالات، يعني مثلا الراوي عن ابن عمر نافع يقول نافع سمعت عبد الله بن عمر يقول، نافع يروي عنه مالك، مالك يقول سمعت نافع يقول، سمعت نافع يقول، مالك حدث تلاميذه من تلاميذه مثلا عبد الله بن يوسف، قال عبد الله بن يوسف سمعت مالك يقول، عبد الله بن يوسف من تلاميذه البخاري، البخاري قال سمعت عبد الله بن يوسف يقول، البخاري من تلاميذه الترمذي، والترمذي يقول سمعت محمد بن إسماعيل يقول، فكلهم اتفقوا في صيغ الأداء أو اتفقوا في غير صيغ الأداء أن فلانا قال أو كان حدثنا في هذه الزاوية، والآخر يقول حدثنا في هذه الزاوية من المسجد، قال فهو المسلسل، فهو المسلسل يعني مسلسل برواية معينة أو بصيغة معينة. وصيغ الأداء يريد أن يعرف بها، قال سمعت وحدثني، وسيأتي بها في الترتيب من حيث القوة، من حيث القوة، قال سمعت وحدثني هذه في مرتبة واحدة، فهي أعلى الصيغ، أعلى الصيغ. ثم أخبرني وقرأت عليه، يعني بعدها في القوة. والفرق بينها أنه إذا قال سمعت وحدثني أن المتحدث هو الشيخ، ويقول سمعت فلانا يقول أو الراوي يقول أو الشيخ فلان يقول أو حدثني. ثم أخبرني وقرأت، أخبرني وقرأت عليه المتحدث أو القارئ التلميذ، والشيخ يستمع فقط ويقر هذه الرواية، ويقر هذه الرواية. فالصيغة الأولى أقوى، أو يقرأ تلميذ آخر وبقية التلاميذ يسمعون، فهي الصيغة الآتية: ثم قرئ عليه وأنا أسمع، ثم أنبأني نفسها، ثم ناولني، يعني ناولني كتابه، ثم شافهني، فتطلق على أنه أشار علي بكذا، شافهني بهذا الحديث، ثم كتب إلي رسالة أنه كتب لي بهذا الحديث، ثم عن ونحوها، يعني قال لي كذا أو إن أو روى أو روي عنه. فالأولان لمن سمع وحده، يعني حدثني سمعت أخبرني، لمن سمع وحده من لفظ الشيخ. فإن جمع أو جمع، يعني سمعنا حدثنا فمع غيره، يعني لم يحدثني أنا فقط وإنما حدثني مع غيري من التلاميذ. وأولها أصرحها وأرفعها في الإملاء، والثالث والرابع لمن قرأ بنفسه، يعني بعض الطلاب لا يريد السماع لأن أثناء كلام الأستاذ قد يند ذهنه، فيريد هو من أجل أن يختبر نفسه في سلامة النطق، ولما يحدث يقول أنا قرأتها كذا، أنا قرأتها كذا. قال: والثالث والرابع الذي هو أخبرني وقرأت عليه، لمن قرأ بنفسه، لمن قرأ بنفسه. فإن جمع فهو كالخامس، يعني قرأ أخبرنا أنبأنا، فهو كالخامس يعني في اللفظ التي هي ثم قرئ عليه وأنا أسمع. والإنباء أنبأني بمعنى الإخبار، مثل أخبرني، إلا في عرف المتأخرين فهو للإجازة، يعني المتأخرين من المحدثين فيما بعد القرن الرابع عندهم الإنباء ليس بمعنى الإخبار، وإنما الإنباء أقل، لما يقول أنبأني كأن بمعنى الإجازة، الذي يقول خذ أجزتك هذه المرويات، وهذه الإجازة طبعا أنزل من السماع أو القراءة. فهو للإجازة، إلا في عرف المتأخرين فهو للإجازة كعن، يعني مثل الرواية بعن، والرواية بعن يقول نقول للمؤلف وش فيها، قال لا فيه تفصيل، وعنعنة المعاصر محمولة على السماع. يعني أنا أقول مثلا عن ابن عثيمين رحمه الله أو عن ابن باز محمولة على السماع لأني عاصرته، لكن لما أقول عن محمد بن إبراهيم أو عن الشيخ عبد اللطيف آل الشيخ لا احتمال، عاصرته أو ما عاصرته الله أعلم. فهذا قال وعنعنة المعاصر محمولة على السماع، أنني سمعت منه، وإلا من مدلس، إذا عرف شخص بالتدليس فلا يقبل بعن سواء عاصر أو لم يعاصر. وقيل لأجل أن نحمل عن على السماع يشترط ثبوت لقائهما ولو مرة، ولو مرة. مثلا لما أقول عن ابن عثيمين نبحث في حياة فلان هل التقى ابن عثيمين ولو مرة، فإن ثبت عندنا أنه التقى والله مرة في القصيم أو مرة في الحجاز أو في الرياض نقول نعم، يحمل كلامه أو لما يقول عن ابن عثيمين أنه على السماع. أما لا إذا لم يثبت أنه لقيه ولو مرة فلا يحمل على السماع. قال وهو المختار، يعني إذن لا تكفي المعاصرة، وإنما يعني لا تكفي المعاصرة في ثبوت السماع، في ثبوت السماع والرواية بعد، إلا إذا ثبت اللقاء ولو مرة. وقال بعد ذلك انتهى من عمد الآن، وأطلق المشافهة في الإجازة المتلفظ بها، يعني لما يقولون الإجازة يعني المشافهة، يقول خذ أجزتك، هذه مشافهة بالإجازة. وإذا كانت بالمكاتبة ما في كلام، في كتابة، كتبت لك كتاب وأرسلت إليه، هذه إجازة بإيش؟ بالكتابة. طيب هل إذا قال أجزتك هذا الكتاب أو هذه المرويات أو كتب إليه بهذه المرويات، هل يجوز للتلميذ أن يقول بالرواية عن فلان عن فلان، هل يجوز له أن يروي عن هذا الشيخ الذي أجازه أو لا؟ بالنسبة للإجازة وللمشافهة التي هي الإجازة أو الكتابة، قال واشترطوا في صحة المناولة لأجل أن يروي اقترانها بالإذن بالرواية، اقترانها يقول خذ أجزتك أن تروي عني، لكن إذا قال خذ أجزتك ما لا يجوز أن يروي عني، لكن لما يقول أن تروي عني هذه المرويات. قال واشترطوا في صحة المناولة اقترانها بالإذن بالرواية، وإذا كان بهذا الشكل قال هي أرفع أنواع الإجازة. ومثلها قال اشترطوا أيضا الإذن في الوجادة والوصية بالكتاب. الوجادة يعني والله أنا زرت عمي بيت عمي المتوفى وهو من الرواة من 20 سنة ووجدت كتاب فيه مجموعة من المرويات له، هذه تسمى وجادة، وجدت هذا الكتاب مثلا، أو زرت بيت الشيخ فلان، هل يجوز أن أرويها؟ قال فيها إذن ولا ما فيها إذن؟ إن كان فيها إذن يجوز، إن لم يكن فيها إذن لا. ومثلها الوصية بالكتاب، قبل أن يموت فلان أوصى بهذا الكتاب أن يكون عند تلميذه فلان، لكن هل أذن له بروايته أو لا؟ فإن أذن فله أن يروي. وفي الإعلام كذلك، الإعلام أن يقول يلتقي الشيخ والتلميذ وهم طالعين من المسجد ولا داخلين، ويقول والله ترى عندي كتاب فيه 20 حديث مروية بموضوع كذا أو بالشيء عن الشيخ فلان أو إلى آخره، فهل يجوز له أن رواية هذا الكتاب بمجرد إعلامه أن له مرويات؟ قال إن أذن فلا بأس فله وإلا فلا. قال وفي الإعلام وإلا فلا عبرة بذلك، كالإجازة العامة يعني لا تفيد شيئا، أو للإجازة للمجهول، أجزت لابن القرية، من هو ابن القرية؟ مجهول، لا عبرة بذلك. أو المعدوم، أجزت لولد أو لحفيد فلان وفلان لم يولد، فهذا معدوم، وللمعدوم على الأصح في جميع ذلك، يعني فلا تعتبر رواية هذا التلميذ عن هذا الشيخ بالوجادة والكتابة والوصية والإعلام ما لم يأذن الشيخ بالرواية عنه بذلك. انتهى من صيغ الأداء وتوابعها. دخل في بعض الأنواع الأخرى، قال ثم الرواة. الرواة كما سيأتينا بعد قليل فيهم مبحث مهم ويحتاج إلى وقت طويل، وهو مبحث الجرح والتعديل، والمصنف هنا اختصره اختصار شديد لم يعرج عليه، لكن يحتاج هذا إلى دورة قادمة أو على الأقل إلى قراءة فيه. ومبحث الجرح والتعديل هو مبحث الرواة، سواء من جهة تقعيد الجرح والتعديل كشروط الجارح والمعدل والمراتب الجرح ومراتب التعديل وتطبيقها على الرواة، أو من حيث بحث الرواة أنفسهم. لكن أتى هو ببعض الأنواع المتعلقة بالرواة، قال: ثم الرواة إن اتفقت أسماؤهم، اسم الراوي، وأسماء آبائهم فصاعدا، واختلفت أشخاصهم فهو المتفق والمفترق. يعني محمد بن عبد الله بن زيد، نجد خمسة اسمهم بهذا الشخص، اسمهم متطابق مع هذا الاسم. هذا هؤلاء المجموعة يسمى في مباحث الرواة المتفق والمختلق والمفترق، اتفقوا في الاسم وافترقوا في الشخصية، شخصية فلان غير شخصية فلان، محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن مثلا، نجد عشرة بهذا الاسم، واحد ثقة واحد ضعيف واحد كذا واحد إلى آخره. فهؤلاء اتفقوا في الاسم لكنهم افترقوا في الشخصية، في الحقيقة أشخاص ليسوا شخصا واحدا، وهذا في بعض الكتب بحثت هؤلاء. وإذ اتفقت الأسماء خطا واختلفت نطقا، مثل علي، 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 اتفقت خطا لكنها افترقت اسما، يعني اختلفت في النطق، فهذا المؤتلف والمختلف، فهذا المؤتلف والمختلف. وهذا أيضا يرد كثير، خصوصا في الأسماء الذين كتبت قبل النطق، قبل النطق النقط، قبل أن تنقط الحروف، يعني تتفق الأسماء كثيرا، مثل يعني عبيدة، عبيدة، هذا بالشكل، لكن عبيد الله، عبد الله، ما في نقط، فكثيرا ما تتفق، فهذا قالوا المؤتلف والمختلف. وهذه أيضا فيها بعض الكتب. وإن اتفقت الأسماء لكن الآباء اختلفت، أم محمد بن عبد الله أو محمد بن عبد الرحمن أو بالعكس، فهذا متشابه، فهذا متشابه، محمد بن عبد الله ومحمد بن عبيد الله، وخصوصا قبل النقط أيضا يكثر، فهذا المتشابه، وفيه أيضا كتب. وكذا إن وقع ذلك الاتفاق في الاسم واسم الأب لكن اختلفوا في النسبة، محمد بن عبد الله القرشي، محمد بن عبد الله الهذلي مثلا، اختلفوا في النسبة لكنهم اتفقوا في الاسم. ويتركب منه ومما قبله أنواع، أيضا إذا اتفقوا في الاسم واسم الأب فهو المتشابه. يخرج من هذه الأنواع، قال يتركب منها ومما قبله أنواع، أن يحصل الاتفاق في حرف أو في حرفين أو في اسم أو في اسم الأب أو في اسم الجد أو غير ذلك، أو بالتقديم والتأخير، أو بالتقديم والتأخير أو نحو ذلك، وهذا يرد كثيرا في مباحث الرواة. هنا انتهى كلام المؤلف رحمه الله، وقال بعد ذلك خاتمة. هل ترغبون نؤجلها بعد العشاء أو نأخذها الآن؟ طيب، إذا نكملها. ختم المصنف ببعض الأنواع المتعلقة بالرواة، ببعض الأنواع المتعلقة بالرواة. قال: ومن المهم معرفة طبقات الرواة ومواليدهم ووفياتهم وبلدانهم وأحوالهم تعديلا وتجريحا وجهالة. وهذا أمر في غاية الأهمية، لا يمكن نصل إلى دراسة ثقة الراوي وعدم ثقته وجرحه أو عدم جرحه إلا بمعرفة هذا الراوي من جميع الوجوه، اسمه، وفاته، مولده، روى عن من، تلاميذه أحيانا، فلا شيوخه، فلا بد من معرفة أحواله، كذلك جرحه وتعديله، ماذا قال معاصروه عن السلف، ماذا قالوا فيه من حيث الجرح، من حيث التعديل، حتى نستطيع أن نبحث في هذا الراوي، ومن ثم نبحث في هذا الإسناد لنصل إلى هذا الراوي مقبول أو غير مقبول، ومن ثم إلى الإسناد هل هو مقبول أو غير مقبول. قال: ومراتب الجرح. دخل الآن في مراتب الجرح، هذا الذي قلت لكم قبل قليل، المؤلف رحمه الله مر عليها مرورا بينما هي يعني تحتاج إلى دراسات أكثر وأعمق. الجرح والتعديل. الجرح، التعديل عرفناه سابقا، العدالة هي السلامة من أسباب الفسق وخوارم إيش المروءة. الجرح هو جرح هذا الراوي إما بعدالته وإما بضبطه، إما أن يكون فاسق يعني مجروح في عدالته أو مبتدع فهذا مجروح العدالة، أو بضبطه مثل سيء الحفظ، يغلط، فاحش الغلط، يهم، إلى آخر ذلك. هذا الجرح وهذا التعديل، كما عرفنا التعديل في وصف الحديث الصحيح بأنه إيش مراتب، بأنه مراتب في صحيح من أعلى الصحيح، وفي صحيح أقل إلى أن نصل إلى الضعيف. فالجرح أيضا مراتب، فالجرح مراتب، ليس الجرح متساوية. وقسم أهل العلم مراتب التعديل إلى 6 مراتب، وقسموا مراتب الجرح إلى أيضا 6 مراتب. فأعلى مراتب التعديل أن يكون حديث الراوي صحيحا ولا يختلف اثنان عليه، وأدنى مراتب الجرح أن يكون أو أن تكون رواية الراوي موضوعة فيكون كذاب مثلا. فإذا التعديل له مراتب، وحصرها أهل العلم ب6 مراتب، والجرح كذلك 6 مراتب. المصنف رحمه الله بدأ بمراتب الجرح وذكرها باختصار، ثم ذكر مراتب التعديل وذكرها أيضا باختصار. فقال عن مراتب الجرح: قال: ومراتب الجرح وأسوأها الوصف بأفعل، يعني قال كأكذب الناس، هذا أدنى شيء، أدنى مرتبة. حديثه ماذا؟ هذا موضوع إذا صار أكذب الناس. ثم الذي وصف بالسوء ولكن بدون أفعل، مثل دجال وضاع كذاب، قال ثم دجال أو وضاع أو كذاب، هذا حديثه ماذا؟ موضوع، مدام كذاب فحديثه موضوع. هذا أدنى المراتب. أعلى المراتب يعني القريبة من التعديل، قال: وأسهلها لين أو سيء الحفظ أو فيه مقال. وأسهلها لين أو سيء الحفظ أو فيه مقال، يعني هذا الذي لين يعني عدالته في عدالة ولكن حفظه لين، فحفظه ضعيف وعدالة ناقصة شوي بس، فهذا أعلى مراتب إيش الجرح، أعلى مراتب الجرح. إذن الخط الفاصل بين مراتب التعديل ومراتب الجرح ما هو؟ لا، العدالة، القدح في العدالة. يعني كيف نفصل أن هذه مرتبة تعديل ولا مرتبة جرح؟ إذا العدالة مستقيمة فهذا دخل مراتب التعديل ولو قل الحفظ، ولو قل الحفظ. إذا بدأت العدالة تختل دخل مراتب الجرح، لكن هذا الاختلال قد يكون قليل ضعيف، فحينئذ يبقى في المرتبة الأولى. قد تكون العدالة منحطة كثير فتكون في يكون في المراتب السفلى. ولذا قال وأسهلها لين، لين يعني عدالة فيها نقص بسيط لكن ضعيف في الحفظ أو سيء الحفظ، يعني بلغ في حفظه ما بلغ من السوء، أو فيه ما قال، يعني كان اللي مثل أشياء شرائك بفلان قال كذا بيده، هذا فيه ما قال، يعني معناه أن عدالته ضعيفة، فهذا دخل مراتب الجرح لكن أعلى مراتب الجرح. بين هذه وتلك مراتب، بين المرتبة الأولى، الآن هذه المرتبة الأولى المصنف ذكر المرتبة الأولى والمرتبة الخامسة والسادسة، باقي مرتبتين أو ثلاث، ولذلك يمثل فيها أهل العلم بضعيف. مثلا هذه المرتبة اللي بعد لين سيء الحفظ هي المرتبة الرابعة الثانية، اللي بعدها ضعيف كذا ضعيف، اللي أو قبل ضعيف مجهول، بعد المجهول ضعيف، بعد الضعيف منكر ومتروك يعني متهم، ثم كذاب أو أدنى منها أكذب الناس. إذن صار فيه ستة مراتب إذا أخذناها من فوق إلى أسفل، لين هذه المرتبة الأولى ومثلها أو قريب منها فيه مقال، ثم المرتبة الثانية ضعيف أو قبلها مجهول وضعيف، ثم متهم أو منكر، ثم دجال أو وضاع، ثم أكذب الناس أدجل الناس أكثر الناس وضعا للحديث، وهكذا. قال انتقل إلى مراتب التعديل ومثلها مثل مراتب الجرح، قال أرفعها الوصف بأفعل كأوثق الناس، أو مثل الوصف بأفعل مثل إليه المنتهى في الثقة، فهذا المرتبة الأولى. وهذا حديثه ماذا، صحيح ولا ضعيف؟ صحيح. أعلى الصحيح ولا أدنى؟ أعلى الصحيح. ثم ما تأكد بصفة أو صفتين، يعني أن يقول ثقة ثقة، هذا تأكد بالصفة الأولى، أو ثقة حجة بصفة ثانية، فهذا. ولذلك قال كثقة ثقة أو ثقة حافظ، هذه المرتبة الأولى والثانية. قال وأدناها ما أشعر بالقرب من أسهل التجريح كشيخ، فلفظ شيخ استعمل عدة استعمالات، لكن عند المحدثين أدنى مراتب التعديل، أدنى مراتب التعديل. بين المرتبة الثانية والمرتبة السادسة مراتب، فالمرتبة الثالثة إطلاق لفظ التوثيق ثقة بدون تأكيد، بدون تأكيد، أو حجة أو حافظ بدون أن تؤكد بصفة أخرى. المرتبة الرابعة ما أشعر بأعلى التعديل ولكن الحفظ فيه شيء، مثل صدوق، مثل صدوق، صدوق من الصدق، فدل على أن عدالته لا غبار عليها مطلقا ولكن حفظه نازل. ولذا أهل العلم يقول هذه المرتبة هي مرتبة الحسن، فحديثه هنا يكون ماذا، حسن. المرتبة اللي بعدها الخامسة وهي قبل السادسة، ما أشعر بالعدالة وأشعر بالضعف في الحفظ، مثل صدوق يهم، صدوق له أوهام، ثقة يهم، وهكذا. فهذا أعطي تزكية في العدالة، لكن أيضا أكد على أنه مجروح في حفظه، الحفظ عنده 50%، فهذا يكون حديثه تارة حسن ويكون حديثه تارة ضعيف بحسب القرائن. وأدناها كما قال مثل شيخ أو صالح أو صويلح، هذه أدنى مراتب التعديل. فصالح أو صويلح أو شيخ تشعر بأن العدالة يعني لو نزلت شوي صار جرح، فأدنى العدالة، لكن أيضا الحفظ ضعيف، الحفظ ضعيف. انتهى الآن من مراتب الجرح ومراتب التعديل، دخل في بعض القواعد. قال وتقبل التزكية، من هو اللي يجرح ويعدل الناس؟ قال وتقبل التزكية من عارف بأسبابها، يعني ما نقبل أي واحد يقول فلان ثقة وفلان ضعيف، أنت من أنت عشان تكون ثقة ولا تكون فلان ضعيف؟ لابد أن يكون عارف بأسباب الجرح، عارف بأسباب التعديل، ولو من واحد على الأصح. والله يأتينا واحد مثل الإمام أحمد، مثل يحيى بن معين، مثل البخاري، نعم ما يحتاج إلى تعريف، فهذا يعرف الناس ولو كان واحد، ولو كان واحد. ولذلك قال وتقبل التزكية من عارف بأسبابها ولو من واحد على الأصح. طيب، واحد جرح وعدل في نفس الوقت، من نقبل؟ الجرح والتعديل؟ نعم. قال والجرح مقدم على التعديل إن صدر من عارف بأسبابه، إن صدر من عارف بأسبابه، ما يجرح لأي شيء. واحد قالوا له ما رأيك بفلان؟ قال فلان غير مقبول الرواية. لماذا؟ قال والله رأيته راكب حمار. طيب، هل هذا سبب من أسباب الجرح؟ لا. ولذلك قالوا لا بد، والجرح مقدم على التعديل من عارف، إن صدر من عارف بأسبابه. أنا أقول ضعيف الحفظ، أعرف أن الحفظ سبب إما أن يزكى به أو يجرح بعدمه. فإن خلى عن تعديل، خلى عن تعديل جرح لكن ما في تعديل، قبل مجملا، قبل مجملا على المختار. وهذا الكلام يعني الجرح والتعديل وتعارضهم في كلام كثير، ومثله إذا كان جرح فنقبله، أما إذا أعطانا جرح مجمل فلا يقبل ويقبل التعديل، لأن الأصل في المسلم ماذا؟ العدالة. فحين تجرح لابد أن تبين سبب الجرح، لابد أن تبين سبب الجرح. وسبب الجرح إذا بين حينئذ يوافقك الآخرون أو يخالفونك. فإذا كان الجرح مفسرا، قال والله مثلا هذا يقول راكب على حمار، الثاني يقول لا هذا اختبر في 100 حديث وغلط في 50، إذن هذا جرح مفسر بالحفظ، فهذا يقبل هذا الجرح ولا يقبل الجرح الفلاني. قال فصل. وطبعا كما ذكرت قبل قليل، الجرح والتعديل باب الآن كبير جدا، لا يكفي فيه هذه النبذة اليسيرة. قال فصل. ومعرفة كنى المسلمين، كنى المسمين يعني أصحاب الأسماء، ومعرفة كناهم أبو فلان، وأسماء المكنين يعني أبو فلان اسمه فلان، ومن اسمه كنيته أبو بكر هذا اسمه مثلا، ومن اختلف في كنيته، ومن كثرت كناه يعني أبو فلان أبو فلان قد يكون له أكثر من كنية، أو نعوته يعني صفاته الأعرج الذي كذا الكذا، أو من وافقت كنيته اسم أبيه يعني اسم أبيه محمد وكنيته أبو محمد، أو بالعكس، أو كنيته كنية زوجته أبو محمد أم محمد، ومن نسب إلى غير أبيه ينسب أحيانا إلى أمه، ينسب أحيانا إلى مهنته، إلى عمله وهكذا، أو إلى غير ما يسبق إلى الفهم. ومن اتفق اسمه واسم أبيه وجده، عبد الله بن عبد الله بن عبد الله مثلا، أو وافق اسم شيخه وشيخ شيخه، محمد روى عن محمد روى عن محمد. ومن اتفق اسم شيخه والراوي عنه، ومعرفة الأسماء المجردة محمد دون ابن فلان مثلا أو عبد الله، والمفردة والكنى والألقاب والأنساب، وتقع إلى القبائل، يعني النسبة تقع إلى القبيلة القرشي مثلا، أو إلى الأوطان الكوفي البغدادي، بلادا أو ضياعا يعني حسب المهنة، أو سككا أو مجاورة يعني الشوارع أو الجيران أو الصنائع والحرف، ويقع فيها الاتفاق والاشتباه كالأسماء، الأسماء كما تقع فيها الاشتباه يقع أيضا في الكنى، يقع في الألقاب في النسبة، وقد تقع ألقابا يعني يلقب بالأعرج بالأعمى بالأعمش. ومعرفة أسباب ذلك ومعرفة الموالي من أعلى، يعني لما يقولون فلان بن فلان القرشي مولاه من أعلى ومن أسفل بالرق أو بالحلف يعني بالتحالف معهم، معرفة الإخوة والأخوات، ومعرفة أدب الشيخ والطالب، يعني آداب الذي ينبغي أن يتأدب بها الشيخ، الآداب الذي ينبغي يتأدب بها الطالب، سن التحمل، سن الأداء، سن التحمل يعني متى يصح أن يحمل الحديث ومتى يصح أن يؤدي هذا الحديث في أي سن، كذلك كتابة الحديث وعرضه وسماعه وإسماعه، والرحلة في طلب الحديث والتصنيف فيه على المسانيد أو الأبواب على المسانيد، يعني يصنف الحديث على مسند أبي بكر أو مسند عمر، كل أحاديث أبي بكر يتسمى مسند أبي بكر، مثل تصنيف الإمام أحمد أو غيره من المسانيد فصنفها على مسند أبي بكر ثم عمر بغض النظر عن موضوع الحديث، أو الأبواب ينظر إلى الأبواب باب كذا باب كذا مثل تصنيف البخاري أو مسلم، أو العلل تصنيف على علل الحديث مثل علل الدارقطني وغيره، أو الأطراف على طرف الحديث يعني ابتداء الحديث إن كذا إن كذا ثم حرف الباء ثم حرف التاء إلى آخره، وكذلك معرفة سبب الحديث، يعني بعض الأحاديث لها أسباب قالها النبي صلى الله عليه وسلم بناء على سبب، وقد صنف فيه يعني في سبب الحديث بعض شيوخ القاضي أبي يعلى بن الفراء الحنبلي، وصنفوا في غالب هذه الأنواع فيقول وهي نقل محض ظاهرة التعريف، يعني هذه الأشياء التي ذكرها اللي عددناها مستغنية عن التمثيل فلا أثر لها كبير، فلتراجع في مبسوطاتها في الكتب التي بسطت هذه الأشياء، وكل نوع من هذه الأنواع يوجد له كتب موجودة ومطبوعة ومتداولة، قد يكون كتاب وقد يكون أكثر من كتاب. وبهذا ننتهي من شرح هذه النخبة، الشرح يعني أو على الأقل أو على الأصح التعليق وليس الشرح، بشيء من الإيجاز مراعاة للوقت، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل من الجميع وأن يجعل ذلك في موازين حسنات الجميع، ونشكر على الأخص الإخوة الذين نظموا هذه الدورة المباركة، ونسأل الله أن يجعلها مباركة وأن يتلوها دورات علمية كثيرة. بقي أن أقول أن هذه مجرد مفاتيح لمن أراد أن يتعلم المصطلح، وإلا فالعلم واسع وبابه كبير جدا، ولا يمكن يستوعب إلا بالأمثلة والتطبيقات المتوالية من أجل أن يستوعبه الدارس له، لكن هذه مفاتيح، والنخبة تعتبر هي الأساس الذي ينطلق منه الطالب بعد ذلك إلى المواصلة. طيب نقرأ الأسئلة بعد الأذان، ندخل في الأسئلة. يقول السائل ما حكم من يسمع حديثا أو أحاديث وهو لا يحفظ أحاديث ويكون محرفا، فبماذا تنصحون هذا الرجل؟
لا ينبغي لمن يريد أن يروي حديثا أن يتثبت منه، فلا يقوله وينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلا ما تثبت منه. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. في رواية عند الإمام مسلم رحمه الله يقول: من قال علي ما لم أقل. الرواية الأولى: من كذب علي متعمدا، قد يقول أنا غير متعمد. لكن الرواية الثانية عند الإمام مسلم: من قال علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. الأمر ليس سهلا، فالذي لم يتثبت من ذكر الحديث الصحيح الحديث بنسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلا يجوز له أن يحدث به. ما الفرق بين الشواهد والمتابعات؟ أنا عرفنا عندما مررنا عليه. المتابعة هي المتفقة، الطريق المتفق مع الطريق الآخر في الصحابي فما بعد. يعني مثلا الطريق الأول حديث عن أبي هريرة، فأبو هريرة حدث بحديث وروى عن أبي هريرة سعيد بن المسيب، فجاء طريق آخر عن سعيد بن جبير عن أبي هريرة نص الحديث، إذن التقى الحديث في أبي هريرة، فالطريق الثاني بالنسبة للأول يعتبر متابعة. لكن لو أن سعيد ابن جبير ما روى عن أبي هريرة، روى عن ابن عمر، فيكون هذا شاهد. فإذا كان الاتفاق في الصحابي فمن بعده فيسمى الطريق الثاني متابع. فإن اختلف الصحابي وأصبح حديثا آخر بمعنى الحديث الأول فهذا شاهد. هذا الفرق بين المتابعات والشواهد. ما أفضل وأسهل طريقة في تخريج الأحاديث؟ هذه مطالب الشيخ عصام يضع لها دورة خاصة. فطرق تخريج الأحاديث كثيرة ومتعددة وتحتاج إلى وقت. لكن الحديث إما أن يخرج بناء على موضوعه، ما موضوع الحديث، فهذا بالنسبة للكتب نراجع كتب الموضوعات، ليس الموضوع يعني المكذوب، وإنما الذي بحثت بناء على الموضوع. وهذا سهل فيها بعض الفهارس مثل معجم المفهرس لألفاظ الحديث، أو يخرج الحديث عن طريق كلمة في الحديث، وهذا أيضا يفيد فيه المعجم المفهرس في ألفاظ الحديث. وإما أن نكون عارفين الصحابي بس ما نعرف الحديث، فهذا يخرج عن طريق معرفة كتب المسانيد. وإما أن نعرف أول الحديث بس ما نعرف الباقي، أنا أريد أعرف الباقي لكني أعرف أول الحديث، فهذا نخرج عن طريق الكتب التي ذكرت أطراف الأحاديث مثل الجامع الصغير وغيره. فهذه يعني شرحها يطول. الآن ولله الحمد والمنة تسهل، حتى هذه تسهلت إلى وجود الحاسب الآلي الآن والكمبيوترات والبرامج التي وجدت. مجرد أن تتعلم على فتح هذه البرامج وتصل للحديث بسهولة ويسر. لكن ينبغي أن نعلم أنه لا يعتمد عليها اعتمادا كليا في ضبط الحديث، فلا بد من تطبيقه على الكتب. الأخ هذا يتحدث عن الإجازات. يعني الإجازة الآن للبركة ولا ينبني عليها عمل، ويسأل على المشايخ المشهورون بالإجازة في هذا الزمان. لا يترتب على ذلك شيء، المهم أن تحضر الدروس وتستفيد منها، لأن لو رويتها عنه أو لم تروها عنه فانتهت وصنفت المصنفات وكتبت الكتب. نرجو ذكر أهم الكتب في الجرح والتعديل التي لا يستغني عنها طالب علم الحديث. كتب الجرح والتعديل كثيرة، منها ما صنف على نمط معين مثل صنف في الثقات فقط أو الضعفاء فقط أو صنف في رجال كتاب معين مثل رجال الصحيحين أو رجال الكتب الستة مثلا الصحيحان والسنن الأربعة، ومنها ما صنف لرجال بلدان معينة مثل التواريخ، تاريخ بغداد، تاريخ نيسابور وغيرها. فهذه الكتب التي صنفها الأئمة كثيرة، لكن بما أن الكتب الستة هي أكثر الأحاديث تداولا، فلذلك استعمالات كتب الجرح والتعديل لرجال الكتب الستة هي الأكثر تداولا، ولذلك اعتنى فيها أهل العلم عناية كبيرة، صنف فيها الكمال في أسماء الرجال، يعني رجال الكتب الستة. جاء لعبد الغني المقدسي، جاء المزي رحمه الله وهذب هذا الكتاب فسماه تهذيب الكمال، وهو الآن طبع ومطبوع في أكثر من 20 مجلد. ثم جاء الحافظ ابن حجر رحمه الله وهذب تهذيب الكمال فسماه تهذيب التهذيب، وهذا أيضا موجود ومتداول ويعتمد عليه كثيرا في الأبحاث العلمية. ثم أيضا رأى أن يلخصه فلخصه في مجلد واحد سماه تقريب التهذيب لمن أراد أن يأخذ الملخص. فطالب الحديث لأجل أن ينمي ثروته العلمية في أحوال الرجال لا بد أن يكون عنده على الأقل تقريب التهذيب وتهذيب التهذيب. في كتب الضعفاء من أبرزها ميزان الاعتدال للذهبي، وكمله الحافظ رحمه الله في لسان الميزان، وهذان الكتابان أيضا من المهم أن يكون في مكتبة طالب العلم. وميزان الاعتدال عبارة عن تهذيب لكتاب الضخم هو الكامل في الرجال للحافظ ابن عدي رحمه الله. هذه بعض الكتب، يعني وهذه متأخرة لخصت ما تقدم، لكن من أهم ما كتب في الرجال عامة كتاب التاريخ الكبير للبخاري رحمه الله، وكتاب الجرح والتعديل لابن أبي حاتم رحمه الله. فهذه كتب أصول، فهؤلاء نقلوا ما في هذه الأصول وهذبوا وجمعوا وقارنوا ولخصوا إلى آخره. ألا يعد بعض الأسئلة خرجت عن المصطلح إلى معاني بعض الأحاديث، لا بأس بالتعليق عليها. ألا يعد فعل ابن عمر رضي الله عنه في أنه كان يأخذ من لحيته دون القبضة موقوف؟ بلى. أن يأخذ حكم الرفع؟ لا، لأن هذا فعله ليس فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يحكه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما فعله ففعله موقوف عليه رحمه الله رضي الله عنه، فيعتبر اجتهاد منه رضي الله عنه. قال: إذا كان شخص أعرج وهو مشهور بذلك في القرية وبين جماعته، فهل يجوز لي أو غيري أن يقول فلان الأعرج أو الأحوس؟ إذا رضي بذلك فلا بأس، أما إذا لم يرضى فلا، فله اسم وسماه أبوه باسمه، وله أب فلان بن فلان فيقال فلان بن فلان، وإن اشتهر بذلك إلا أنه من حيث الإثم وعدمه إذا رضي بهذا فلا بأس، أما إذا لم يرضى فلا. هل إذا كان الإسناد كوفيا مثلا أو دمشقيا يكون الحديث مسلسل كوفيين أو دمشقيين؟ نعم، إذا كان كلهم كوفيون يقال هذا الحديث مسلسل بالكوفيين. النص أحيانا تجاه أمر معين، تجاه بيع شيء معين أو شراء شيء معين، مثل الذي يقول باذنجان شفاء لكل داء، لأن ما عنده مزرعة إلا باذنجان ويروج لسلعته، ومثل الذي يتعصب لإمام من الأئمة فيحاول أن يأتي به في يأتي له في بعض الأحاديث، وهكذا حتى يضع بعض الأحاديث. ولذا وجد الآن بعض الكتب التي تخصصت في الأحاديث المشتهرة بين الناس سواء كانت صحيحة أو ضعيفة أو موضوعة. من أشهرها كتاب المقاصد الحسنة فيما اشتهر على ألسنة الناس، ومثل كشف الخفاء كذلك. فهذه من أشهر الكتب التي ذكرت الأحاديث المشتهرة على ألسنة الناس، وذكروا فيها أحاديث كثيرة جدا، سواء اشتهرت عند عامة الناس أو اشتهرت عند طائفة من الناس، مثل الذي اشتهر عند بعض الفقهاء. أي واحد لو يقوم بعد الصلاة واعظ ويتحدث عن المشكلات الاجتماعية والطلاق، قال أبغض الحلال إلى الله الطلاق، قاله رسول الله، ورسول الله ما قاله، وإنما قيلت ثم ذهبت حديثا فالناس تداولوها. وليس نعم الطلاق بغيض إذا لم يكن في بابه، لكن إذا كان في بابه كان حسن، يحل مشكلة، مشكلة أسرة قد تترتب عليها ظلم وعدوان وقهر، فالله سبحانه وتعالى أحل هذا، فلا يكون أبغض الحلال إلى الله الطلاق، فحتى الجملة ليست سليمة. فلذلك لكنه كثير يرد على ألسنة الوعاظ مثلا أو على ألسنة بعض الكتاب الذين يكتبون في مثل هذه المسائل. مثل رمضان مقبل سيقوم بعض الوعاظ ويقول صوموا تصحوا، قال الرسول حتى الصيام مفيد للصحة، صوموا تصحوا، والحديث لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم المعنى صحيح، لكن هل هذا اللفظ تلفظ به النبي صلى الله عليه وسلم أو لا؟ لا، فالحديث لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فيوجد أحاديث موضوعة وضعيفة وكثيرة، ووجد فيها أيضا كتب. ما الطريقة المثلى في التدرج في طلب الحديث؟ التدرج في طلب العلم بعامة سواء طلب الحديث أو الفقه أو التفسير أو العقيدة أو غيرها، ينبغي لطالب العلم أن يسلك مسلك التدرج. فالعلم قوي وكبير، فإذا أخذته كله لم تقدر عليه، وشبه العلم بالبحر، فإذا دخلته بقوة غرقت، فلا بد من شيء فشيء. ولذلك حتى مراحل التعليم في العالم كله تبدأ شيئا فشيئا، والعلم الشرعي من باب أولى، لأن بعضه ينبني على بعض، فلا يمكن أن تعرف الشيء المتقدم إلا بأن تعرف الشيء الذي قبله. ولذلك ذكر أهل العلم بأنه لا بد من التدرج في طلب العلم وتأخذه شيئا فشيئا. ففي الحديث مثلا تبدأ إذا كان في الحديث في 40 نووية، فإذا حفظتها وتعلمتها تنتقل لعمدة الأحكام، فإذا حفظتها أيضا تنتقل لبلوغ المرام، فستجد أن بعضها يساعد بعضا حتى تصل إلى أن تتبحر بإذن الله وتعتمد على نفسك بعد الله سبحانه وتعالى فيها. في المصطلح تبدأ في النخبة، فإذا حفظتها أو على الأقل فهمتها تنتقل لما بعدها، وهكذا. فإذا انتقلت لما حتى تصل إلى علوم الحديث تبدأ بالتشعب فيها، فتأخذ مثلا الجرح والتعديل وتتعمق فيه، وتأخذ التخريج ودراسة الأسانيد وتتعمق فيها، وتأخذ المصطلحات وتقارنها مع غيرها بين أهل العلم، فهذا يقول كذا وهذا يقول كذا إلى آخره، فتأخذ في التدريج. كذلك غير الحديث من التفسير والفقه والعقيدة تأخذها شيئا فشيئا، وبالتدرج يسهل طلب العلم وطلب الحديث. أما إذا أتى الإنسان متحمس وأتيها جملة واحدة فسيتركها جملة واحدة. ولذلك نعتبر مثل هذه الدورة أو هذا اليوم في هذا المصطلح ما ولا مجرد مفتاح لتلج إلى أن تعرف في شيء اسمه مصطلح الحديث، وهذا موضوعه، وهذه نبذة عامة. مثل إنسان يريد أن يبني بناء كبير، فهذه دراسة للخارطة فقط، لأجل أن يبدأ بإذن الله وأن يواصل على بركة الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا الاجتماع وما قبله اجتماعا مباركا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل معنا ولا فينا شقيا ولا محروما، وأن يرزقنا الإخلاص في الأقوال والأعمال والتسديد في القول والعمل، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا، وأن يصلح لنا أنفسنا ونياتنا وذرارينا وأسرنا، وأن يصلح ولاة أمرنا، وأن يرزقهم البطانة الصالحة، إنه سميع قريب مجيب، وشكرا لكم مرة أخرى وللإخوة المنظمين لهذه الدورة. وسبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.